يزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع لا سيما بعد هذا الانقطاع، نسأل الله عز وجل أن يصله في تقدمة بين يدي سلسلتنا التي وسمتها بالأحاديث الطوال. وكنت قد ذكرت أنني سأتحدث طرفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتوجب على الأمة نحوه، قبل أن نلج في هذه الأحاديث وأن نستخرج منها أو نذكر منها بعض فوائدها التي ستنص أيضا وتخدم ما نتحدث فيه الآن، لكن متفرقة متباينة. فأردت أن أجمله الآن في هذه التقدمة ليرجع إليها من أرادها جملة واحدة. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يتوجب على الأمة نحوه في الحقيقة شيء لا يزال في الأمة متروكا، لا يزال قسط كبير منه في الأمة متروكا، أو لا يلتفت إليه، أو لا ينبه عليه، أو لا يفعل ما قد علمه البعض، لا يفعل بعد علم. يعني يعلم الإنسان أنه ينبغي أن يقدم قول رسول الله على قول كل أحد من الخلق، ومع ذلك فإنه في نوازله وفي فتنه يترك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول رأيه أو لقول غيره. ونحن في زمان فيه الفتن متلاطمة متلاحمة متواترة، كما نبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخطف القلب خطفا، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وهذا حال الأذكياء، ينظرون إلى الفتن وكيف تعالج وإلى باب علاجها، لا تحل الفتن بالنظر أبدا. إن الإنسان شايف حاجة يقول أنا أرى أن تحل هذه الفتن، لا أبدا، وإنما ينبغي أن ترجع إلى مصدر معصوم، لأن الفتنة ضرب من الغيب، هو وإن كانت علانية نراها بأعيننا لكن حلولها ضرب من الغيب. ينبغي للمرء أن يتصل إلى السماء حتى يتعرف على حلول هذه الفتنة أو الفتن التي تقع. وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن حديثا كثيرا، حتى أن بعض أصحابه وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قد تخصص في هذا الباب، كما سيتبين من هذا الحديث الذي أستفتح به. وأنا وإن كنت سأفرع اليوم تفريعة ربما استغرقت هذا المجلس، إلا أنها ضرورية لهذا الاضطراب الشديد الذي نحياه في هذه الآونة. وهذا الاضطراب إنما ينتج عن عدم التوصيف، ولعلني قد ذكرت هذا الكلام في آخر لقاء كان هنا قبل هذا الانقطاع للدرسين الفائتين، أننا لم نعمد إلى توصيف الواقع، توصيف الأشخاص، توصيف الأقوال والأفعال، وضعها في الشريعة موضعها. فإننا أيها السادة نؤمن أن هذه الشريعة شاملة عامة تشمل كل دروب الحياة، كل دروب الحياة يسوس المرء نفسه بها في الدنيا، ومع ذلك تخبره عما سيحدث له في الآخرة، على ما سيحدث عموما يعني في الآخرة. إذا كنا نؤمن بهذا، بأن كتابنا كتاب مبين، مبين يعني واضح فيه كل شيء من الحدود والأحكام والأخلاق والعقائد، كل ده واضح، وطبعا الأمور السياسية والحكم داخلة في هذا. إذا كان ده واضح عندنا فستكون على بصيرة. هو ده اللي تعجب منه أحمد شوقي رحمه الله قديما، حينما وجد أن الدولة أيام الخلافة تتهاوى، أيام الخلافة العثمانية تتهاوى، فكتب شعرا يقول في ثناياه أن الحل بأيدينا ومعنا ونملكه، لكننا لا نستخرجه ونعمل به مع شدة ما أصابنا من ظلمة ورقاط، يعني لا البدن ينهض ولا الجو من حولنا ينهض، كما قال رحمه الله: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، نايمين نوم زي أهل الكهف. وهذه حالة عجيبة لقوم معهم أسباب الحركة، لذا يقول: بأيمانهم نوران. ده مش نور واحد، ده نورين اثنين، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. كيف يكون القوم في ظلمة ومعهم هذه الأنوار المشعة التي يستضاء بها في الظلماء؟ كيف يحيون في هذه الظلمة؟ ذلك لأننا ينبغي أن نرجع إلى هذا الشرب المعصوم حتى نستخلص منه وننظر إلى إرشاداته وتعاليمه في الفتن. إنما مش كل ما يحدث شيء نبدأ نوصف. إحنا نزلنا على قواعد الصحفيين والإعلاميين، إن من أعظم البرامج التي تستفز الأعصاب هو أن ترى إنسانا يمشي في الطريق ومعاه مصور ومعاه وماشي بقى على الناس، أنت رأيك إيه في اللي بيحصل؟ وأي إمكانية لهذا أن يحكم على ما يحدث؟ فين إمكانياته؟ وهذا الكلام لا أقول وأنا أزري على أحد، لكن نقول أن أمور الفتن عنيفة لا يتحدث فيها كل أحد، بل ربما رأى المرء فيها رؤيا ثم وجد أنه قد أخطأ من بعد، وده شيء سائغ جدا وموجود ومعلوم حتى لدى الساسة أنفسهم يقولون هذا. فزي تحكم فيها كل إنسان يقول بما شاء؟ لا، إحنا عندنا في شريعتنا والحمد لله أصول وقواعد نرجع إليها إذا احتدم الأمر واشتد. فاسمع إلى هذا الحديث الرصين لتوصيف ما نحياه من واقع لنستطيع الحكم عليه. قال حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال الناس، هو لما سيدنا عمر سأل هذا السؤال تكلم كثيرون، فقالوا: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليست هذه أريد. لا، دي الفتن دي ممكن تبقى يعني فتن يعني على مستوى الأفراد. لا، ده أنا عايز فتنة ستجتاح الأمة، هتلاقي فتنة دخلت على الأمة برمتها، على مجتمع برمته، على بلد برمته من أطرافه إلى أطرافه، تستوعبه استيعابا يتشبع بها المجتمع، ودي فتنة أخطر في الحقيقة، لأن الصالحين فيها لا يجدون لأنفسهم موئلة، عشان كده كان من جملة ما يذكر في الفتن لذ ببيتك، لأنك لو خرجت إلى المجتمع ده في حالة من حالات الفتن المعينة، لو خرجت إلى المجتمع ستفسد، فلذ ببيتك في حالة من حالتها. فقال إنما أريد، ليست هذه أريد، وإنما أريد التي تموج كموج البحر. وموج البحر إنما يضرب به عمر رضي الله عنه المثال، لأن العرب كانوا يخافون من البحر، وكذلك موج البحر لا يكاد يتوقف. أنت لو رحت وقفت عند البحر تجد أن موجه لا يقف، موجة خلف موجة خلف موجة متواترة. وهذه هي طبيعة الفتنة في جملتها، لا سيما تلك الفتن المجتاحة التي تجتاح المجتمعات، لا يكاد المرء يهدأ، تبقى تعالج الاتحادية تفاجأ تلاقي القصر العيني، تعالج هذا تفاجأ تلاقي كوبري 6 أكتوبر، أمور متداخلة لا تسكت. كيف سنصنع فيها؟ الكلام ينبغي أن يكون كقاعدة وفيها إمكانية العمل عشان يبقى إيجابي، في قاعدة وممكن نشتغل، ممكن نشتغل عليه. لا ينبغي أن يكون كلامه هلاميا، عشان كده بنقول ينبغي أن نرجع إلى معصوم، لكن وجهة النظر أن ينبغي على الإعلاميين الذين يفسدون ولا يصلحون أن يسكتوا. ده كلام هلامي، هتسكت مين؟ الواقع الحقيقة بيقول إن هيسكتوا صحيح، ولا هؤلاء قوم قد قاموا على سوقهم، قاموا على سوقهم. فاسمع إلى ما قال عمر رضي، إلى ما قال حذيفة رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، وهو بقى هنا بقى لوحده، ما حدش يتكلم معاه خالص، كله سكت. فقال عمر أنت لله أبوك. خد بالك الكلام ده، الحديث ده في غالي جدا. قال أنت لله أبوك، أصل مش هو أي إنسان سيتحدث بهذه الفتن، في انسان متخصص، في انسان. عشان كده سيدنا عمر قال له انت لله ابوك. يعني ايه كلمه لله ابوك؟ كما يقول النووي رحمه الله، يقول ما فحواه، ومعنى لله ابوك اي جزى الله خيرا اباك ان وفق في انجابك، ان انت ابن نجيب يمدح ابوك بك، ان انت ان ربنا رزقه بولد زيك. يعني سيدنا عمر بيمدحه مدحا من الطراز الراقي، أنت لله أبوك. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ثم قال حذيفة رضي الله عنه وليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب لا يفتح، باب مغلق. فقال له عمر رضي الله عنه يفتح أو يكسر؟ طيب باب مقفول يبقى ده اكيد الباب ده هيتفتح، يعني الباب ده بيتفتح ساعة ما تدخل الفتنة ولا هينكسر؟ والكلام ده كلام هو رموز كده لكن له معاني. فقال يفتح او يكسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه انت لا ابا لك، قل يفتح، فانما فتح يوشك أن يغلق. يعني الباب لو اتفتح كده غصب عننا، يعني حصل عيل فتحه ولا كده، ممكن نقفله تاني، إنما لو اتكسر ده عايز باب جديد، ولو مفيش باب آخر يبقى اتفتح الباب على البحري. هو ده ما يريد أن يقوله عمر رضي الله عنه، عشان كده قال له أنت لا أبلت، يعني كنت أتمنى أن يكونش كده. وهذا لحدب عمر رضي الله عنه على الأمة وخوفه عليها، وإلا فعمر يعلم من هو الباب، كما سأذكر لك بقى مين هو الباب ده، وأنه لا ضرر عليه من الفتن، إنما ينظر إلى الأمة. فقال أنت لا أبا لك، قل يفتح، فإنما فتح يوشك أن يغلق. فقال حذيفة رضي الله عنه بل يكسر يا أمير المؤمنين، إني أحدثك حديثا ليس بالأغاليط. قال أصحاب حذيفة فهبنا أن نكلمه. طبعا الحديث لما سيدنا حذيفة ذكره لتلاميذه خلاص ذكروا قام، والطلبة كانوا بيحترموه وبيهابوه، فهبنا أن نكلمه. بس لازال في سؤال دارج عند الطلبة، هو ايه الباب ده؟ كانوا يريدون أن يقولوا هذا، ايه الباب ده؟ الحديث فيه باب والباب هيكسر مش هيفتح، هو يبقى إذن الباب ده اللي بيقفل في وش الفتن. الباب ده مش معقول بقى هيبقى باب، يعني هو رمز لشيء آخر. قالوا فهبنا أن نكلم حذيفة، فأرسلنا قتادة، وعلى أساس أن قتادة يعني قريب منه وكده، قتادة رضي الله عنه أو يعني غيره، يعني أذكر إن شاء الله يكون قتادة. قال فسأله فقال له الباب عمر، الباب عمر، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الأغاليط دي يعني كتب أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب كتب محرفة. فعايز يقول له أنا ما جبتش الكلام ده من عندي، من كتب أهل الكتاب، ما عشان قرأت حاجة في الفتن من بره، لا ده من شريعتنا، من صميم شريعتنا. كلام ده النبي قاله صلى الله عليه وسلم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. والشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة، إن كان التعريج عليه يفيدنا في أشياء كثيرة. الإنسان مش قادر يمسك لسانه عن التعريج على فوائده حين يجلس عمر رضي الله عنه مع أصحابه في أي شيء يتحدثون. ونحن إذا جلسنا اليوم في مجالس عديدة كثيرة على جميع المناحي في أي شيء نتحدث، شوف البون الشاسع بين مجالسهم ومجالسنا، كثرت مجالسنا جدا وشفت مجالسهم جدا. جلس مع أصحابه، هم في الحقيقة كانوا قبل الإسلام يجلسون هذه المجالس لكن بيتكلموا في أي حاجة، فهذب الإسلام مجالسهم. لما تقعد تتكلم بقى نشوف هنتكلم في إيه. إنما قضية إن الإنسان ده، أنا يعني أظن أن في أناس ما بيصدقوا تحصل أحداث، ونفضل طول النهار نتكلم ولا نقدم شيئا ولا نؤخر شيئا، يعني ما أعلمنا الناس بشيء، ولا حتى صارت هواية الآن الإنسان يقعد يقلب في جميع القنوات وينظر كيف يصنع، فصارت ضرباتنا على جنبات الطريق وتركنا الجدة، وعندها يسقط المرء فتندق عنقه. وحديث عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن، السؤال الفذ النابه، أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن، اعترافا منه بأن الفتن واقعة، واقعة لا محالة، وأنها حادثة، وأن ما نحن فيه الآن ليس بمستغرب من حيث أصله. في فتن في فتن، في حق وباطل، في خير وشر، في مريد للدين ومش مريد للدين، فلا شك أنه سيحدث بينهما لقاء، وستكون بينهما مهارشات، على ذلك أو انخفض، ارتفع ذلك أو انخفض، اشتد ذلك أو ضعف، على حسب ما يكون، لكن ده موجود. ضوابط الأمر ده إيه بقى؟ الأمر المتواتر، إن الفتن دي على طول ورا بعض كده بتسكتش، كان ينبغي أن يكون له ضوابط. عشان كده كان ينبغي أن نتحدث كثيرا، لما نتحدث كده مش نقول إيه الحل في ده بس، بل عشان كده بنقول ان ينبغي ان يكون هناك توصيف، توصيف للواقع حتى لا تضطرب اقوالنا. وده بقى امر سائغ جدا وماشي وساري في هذه الاونه، ان نكون بالامس القريب نقول ينبغي، وانه لا ينبغي للمرء ان يترك احدا ولا فصيلا دون فصيل اخر، وينبغي ان يجلس الكل ويتحاور، والنهارده نقول هذه بطلة لا تصلح. الاضطراب ده جه من ايه؟ لأننا لا ننزح إلى هذا الأصل، الأصول بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ قال حذيفة رضي الله عنه، قال الصحابة الناس اتكلموا، كلمة عامة في الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله ووالده وكفر والصلاة والصدق والصوم والصدق. فقال عمر ليست هذه أريد، مش كلام مش معتاد، حاجات كده ما تعودناهاش. عشان كده النهاردة تلاقي في ناس مشدوها لما يحصل حاجة يقولك أنا ما عمرنا ما شفنا كده. أما صحيح ما أنت الفتن الكبيرة حتى نفسك ما مش متعودها، مش ماشية في المجتمع دي، بتيجي كده كل حين ومين يعني. فلما قال عمر ذلك سكت الجميع ونطق حذيفة، وده ما نريده، أن يكون لكل زمان حذيفته، مش أن كل إنسان يطلع يقرر ما يحدث. لازم ندور على هؤلاء الحذيفيين، إن صح هذا اللفظ يعني. تنظر إلى باري قوسها وصاحب عذرتها كما يقال. الإنسان الذي إذا تحدث تحدث بالكلام الرصين الركين، ولا يكون الكلام رصينا ركينا إلا إذا رجع إلى أصل رصين مكين. عشان كده بقى قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور اللي متبقاش واخد بالك منها دي تردها إلى وراء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم، إنه الإغراق في السلفية، الإغراق في الرجوع إلى السلف والإعماق في ذلك. نرجع إليهم في الدقيق والجليل كيف تصرفوا وكيف فعلوا. ولذلك كنت أضرب مثالا، وكنت في محاضرة قبل أن أتي إلى هنا من فضل الله عز وجل ورحمته ولطفه، فكنت أتحدث في ذات الأمر، فحضرني مثال، لأن من تكلم بغير أصل تشتت وفرق وزادت الأقوال، ومن كان له أصل يرجع إليه فإنهم ينجمعون. تعرف ليه دلوقتي الناس بيتكلم 30,000 قول؟ تعرف ليه؟ لأن كل واحد بيفكر، واحد يفكر الله أنا فاكر أنا يعني أرى أن هؤلاء جماعة برضو يعني محترمين جدا وناس كويسين جدا، ونحن لا نريد أن نخون أحدا ولا نريد أن يقتلون الخلق، ويقول لك مش عايزين. طيب الحل إيه؟ أنا أرى أن المسألة تمشي في النفق الفلاني، وآخر يرى أن ينبغي أن تبتر من قاعدتها، وثالث يرى بين، ورابع يرى الحط على فئة، وخامس يرى الحط على فئة المضادة، ونفضل بقى كل يرى، وفي النهاية كل واحد معجب برأيه. عشان كده أنا ومن تبعني هبقى في جانب، وانت ومن تبعك هتبقى في جانب، وهو ومن تبعه هيبقى في جانب. فلذلك تتشرزم الأقوال، وعندها لا تقام دولة ولا ينجز عمل، فإن الله عز وجل يؤيد للجماعة ما لا يؤيده للفرقاء، وده أمر ينبغي أن يعلم. ولا أقول الجماعة أن كل الناس أي حد يبقى جماعة، لا، الجماعة النازحة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دول اللي ياخذوا التأييد، دول الذين يؤيدون. ولذلك ضبطها الله عز وجل فقال عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قالش واعتصموا ولا تفرقوا، لا أبدا، واعتصموا بحبل الله. فما دام الذين يعتصمون يدورون حول حبل الله عز وجل، يبقى هو ده اللي احنا نأمرهم بالاعتصام والامتثال والتجميع وعدم التفريق والحاجات دي. انما ان يتفرق انسان اخر ما يضرنا، مش دي قضيتي. القضية هو ان يجتمع القوم على عامل مشترك وهو حبل الله، دين الله عز وجل. هنا نقول لا تفرق بقى وانجمع. والمثال الذي حضرني كان ما بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن الأمر آل إلى معاوية رضي الله عنه، على الرغم من أن وفور أدوات النصر النصر المؤزر، وفور أدواته كانت مع علي رضي الله عنه في الحقيقة. وأقوى ما في الأمر من أدوات علي رضي الله عنه أنه كان أمير المؤمنين من غير مخالف، يعني الكل أقر بهذا، وده ما نريد أن نقوله في هذه الآونة. اللي بتقول أن في أن رئيسنا اتفق الناس عليه، فاعلم أن إسقاطه من أصعب الأمور، عشان كده ده يهدئ قلبك. اطلع أي حد يقول له حلوة سوف ننزله بتاع، كأن دي مسألة، كأن ده وقت ما كانش في الزمن، لا يضطرب لك قلب أبدا، لأن دي أداة قوية جدا أن يكون الناس قد انجمعوا عليه ولو لبرهة، ثم اختلف عليه أناس حتى لو أنهم يضمرون أنهم يختلفون على شخصه، لكنهم يظهرون أنهم يخالفونه في بعض ما يقول، فهذا أيضا من أدوات قوته. لكن هناك شيء واحد هو الذي يحدث فيوهم الدولة، أن تتشرزم الدولة، يتشرزم الملتفون حول حبل الله، برضو لازلت أنهم مدر رمانة الميزان، الباقي ده كله هباء في الهواء وسراب بقيعة. صحيح ستكون لهم آلياتهم في الكلام، لا نقول أنهم يهملون، بل سيكون له ده أمر بقى يعني يتحدث فيه أولياؤه والمتخصصون فيه، لكنهم لن يؤثروا، مش ممكن أبدا. لكن طالما أن هناك انجماع على حبل الله، وأنا أكرر ده مش انجماع مطلق، مش أي حد يقول له عايزين نتجمع والله كله، الكلام ده غلط. وعلى النحو الآخر لا نقول ينبغي أن نتفرق كلنا، برضو مش كده، لكن ما يهمني في التجميع الخلق الانجماع على حبل الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ده اللي هيخلينا منجمعين، أن يكون هو ده القدر. فإذا رجع القوم خضعوا ورضخوا، عشان كده لم يفعلوا لا في الماضي ولم يفعلوا، فلا يضرك ذلك، تأتيك المعونة من الله عز وجل. طيب ازاي قال الامر الى معاوية رضي الله عنه؟ ازاي بهذا العمل؟ طبعا باشياء، لكن من اقوى هذه الاسباب هو ده، ان علي رضي الله عنه كان معه قوم كل برأيه الا ما رحم ربك عز وجل. طبعا انا بتكلم عن ان هم من دون الصحابة، انما الصحابة دول علية القوم وسادة القوم، وهم كانوا على رأي واحد، ودول اولى الخلق بهذا رضي الله عنهم جميعا. لكن بعد كده بقى يطلع كل انسان له رأي. فذكر اهل العلم اهل التاريخ ان علي رضي الله عنه، ان معاوية رضي الله عنه صعد على المنبر وقال انه قد بلغني ان علي رضي الله عنه قد ازمع على المسير الي، فما تقولون؟ فقالوا إنما نحن تبع لأمرك. شوف خد بالك من الفرق ده، إنما نحن تبع لأمرك. ليه؟ الأصل عندنا إحنا رضينا أنت الأمير. محدش قال إن معاوية أمير المؤمنين هو سيدنا علي موجود أبدا، ولا معاوية ذاته رضي الله عنه أبدا. ولذلك كان الانضباط، ملك الروم أرسل إلى معاوية رضي الله عنه وقال قد علمت ما قد وقع بينك وبين علي، فإن شئت أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. أنت بتطلب بدم وليك عثمان رضي الله عنه، وعندك حق شرعي، عندك حق شرعي، فلو عاوز أنا أبعت لك جيش أوله عندك وآخره عندي. أنا لا أدري كيف، لأن في الحقيقة هي دي خطأ، أننا لم نلم الناس على شرع الله عز وجل من ابتداء في كل دقيق وجليل. لا أدري كيف يقوم إنسان فيستغيث بأعدائنا ويدعوهم ومع ذلك لا يسقط عند الناس. قد لا يسقط سياسيا، وقد يكون في اعتبارات سياسية، ده مش شغلنا، يعني ده مش شغلي أنا كإنسان أتحدث عن كتاب الله عز وجل. وجاءت السياسة بالنكد الذي يضاد كتاب الله عز وجل وليس فيه، ده لا أتحدث فيه ولا أفهمه ولا أحب أن أفهمه، إنما أنا اللي مستعجب له كيف لم يسقط هذا عند العامة، وقد سقط عند شريحة، لكن أنا متعجب ممن يتمسك به إلى الآن. ده أين عقله فضلا عن قلبه، فضلا عما عنده من دين. والحرب كانت على قدم وساق يا سادة، ومن أراد أن يقرأ فليرجع إلى كتب التاريخ ويقرأ في حرب صفين. يقول ابن كثير رحمه الله قام الناس يقاتل بعضهم بعضا في يوم صفين هذا حتى فنيت النصال وانتهى وكسر السلاح، فكان الرجل ودخل الليل فلم يحجز بينهم. الحروب بتاعت زمان كان اول ما الليل ما يدخل كل فريق يرجع الى معسكره تلقائيا، لان مفيش حرب بالليل مفيش نور، يعني يكفي لان احنا نلتقي. الحرب دي من شدتها دخل الليل وما حجزش بينهم، يعني بيضربوا في الضلمه، تصور. فكان الرجل يقوم الى صاحبه فيلكمه بيده، مفيش سلاح معايا، فبدا يديله بايده زي خناقه كده، ثم يجلس كل منهما يستبقي نفسه من شدة الجهد، كل واحد يقعد على جنب ياخد نفسه، اول ما نفسه يرجع له يقوم قايم ضارب في اللي قدامه تاني. شوف بقى كيف وصل الامر. اذا دي كانت حرب شديدة، كل منهم على عقيدة، كل من الفريقين على عقيدة معينة، ده اللي يخلي الانسان يقاتل ان عندي عقيدة مش هرجع يعني. والكل كان متأولا في الحقيقة طبعا باستخراج الذين كانوا ينافقوا في الـ في الـ في الـ في الـ بين الفريقين، لكن كان الكل عنده عقيده وعنده اجتهاد. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في الحكومه على هذه الحرب، ما تقعدش تتكلم في اطرافها وليه حصل وعشان ايه ونوسع المقاله قوي بدون حاجه. لذلك قال: اذا ذكر اصحابي فامسكوا. قال اهل العلم: اي اذا ذكر ما نشب بينهم من خلاف وحروب فأمسكوا، لأنهم قد اجتهدوا وهم على كل حال يؤجرون. هذا فحوى ما قاله المناوي رحمه الله في الفيض. الشاهد أن الحرب دي كانت حرب ضروس شديدة جدا، وكل إنسان، معاوية رضي الله عنه، يعلم أنني على الحق لأني أنا أطالب بدم ولي عثمان رضي الله عنه. وبعدين الله عز وجل أعطاني الحق في آية صريحة في قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعلي رضي الله عنه ورأيه أرجح، ورأيه الراجح الصواب كما قال أهل السنة. ونترضى عن معاوية وعن علي، ومعاوية خالنا خال المسلمين رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه مولانا. فعلي رضي الله عنه قال: حتى تنجمع الكلمة، ان انا استأصل الناس من جدوره. هو ده بقى الباب اللي احنا عايزين، لا يضرك ان خالفوك في قسط بقى هنستبقيه، او دول قتل عثمان وفي وسطينا في قسط هنستبقيه من المعاملة، لكن ما يضرني الا يلتف على حبل الله معي، مش هفضل اقول له اتجمع بقى وتعالوا بقى معانا، مفيش كلام ده. لكن سيكون بيني وبينه قناة ولو ضعفت، التي يسمونها شعرة معاوية رضي الله عنه، وكان يقول فيها: لو بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إذا شدوا أرخيت، وإذا أرخوا شددت. هذه شعرة معاوية رضي الله عنه، وكانت هذه القاعدة على مدار الحكم. يعني اللي حصل أن معاوية رضي الله عنه قام على المنبر وقال: إن عليا قد أزمع على حربي ومشى إلي، فما تقولون؟ قالوا: إنما نحن تبع لأمرك، أنت أميرنا وليك حق، والمسألة درست خلصنا، التضعيف بقى اللي في النص دي أنت قوم بيها وتصرف، مش كل ما قاعد في نقد. اصل حدث وهو حدث وحصل، والدنيا كانت غرقانه ولا ما فيش كلام ده. انما نحن تبع لامرك. قام علي رضي الله عنه بقى بدوره على منبر الكوفه ونادى: ان معاويه قد ازمع المسيره الي وقد ازمعت المسيره اليه، فما تقولون؟ شوف الفارق بقى، مع ان علي ادواته اقوى، فما تقولون؟ فكان كل جماعة يقومون من جانب المسجد فيقولون شيئا، عايزين نقاتل، واحد يقوم يقول له انا قاتل، واحد يقول له لا بس يعني نص نص، واحد يقول له بس عايزين نتجمع، واحد يقول له بس عايزين نقعد على مفاوضة في المفاوضات، واحد يقول له والله اخواننا ودول ناس وطنيون، واخد بالك. فنزل علي رضي الله عنه وهو يصفق بيده، نزل وهو يضرب يدا على اخرى كده، وهو يصفق بيده، وقال: ذهب بها معاوية، انتهت. وهذا ذكره أهل السير، وإن كان أهل الحديث يعترضون على بعض طرقه وسنده، وأهل السير أضرب ما يقولون. الشاهد أن هذه الفرخة التي حدثت، ولعله كان من جملة ما سمعته من بدائع نظرات شيخنا سماحة الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، قال: أن الشورى ليست على طول الخط، ليست دائمة. ولعلنا نستطيع أن نقول أن من الأسباب التي أدالت معاوية على علي رضي الله عنه، يعني نصرت معاوية على علي رضي الله عنه، من جملة الأسباب يعني أن علي رضي الله عنه استشار فتح باب الشورى في قوم لا يصلحون، أو كان يقول كلمة نحوه، حتى اختلفوا معه عند القتال. تعرفين أيها الإخوة أهل التاريخ يذكرون أني في يوم صفين كاد علي رضي الله كان قاب قوسين أو أدنى من النصر، وجاء الأشطر النخعي رضي الله عنه وقال له هي حملة واحدة، يعني بس خليه كده أصف الجند وأحمل بهم حملة واحدة فأكشف جند جيش معاوية، هكشفه خلاص. تعرف راح قايم بعض الناس قال له أنا خلاص كده شلت إيدي. ليه بقى؟ ما احنا ماشيين مع بعض من الصبح، شلت إيدك ليه دلوقتي؟ قال له لن أقاتل. ليه كده؟ انتوا جماعة لا تصلحون. وبدأ يسب فيهم وضربوا وجه فرس الأشتر النخعي نفسه. وبعدين بقى حصل ما يذكره أهل التاريخ من الهدنة والنظر إلى غير هذا. فقصد أن الفتنة أيها الإخوة نحتاج فيها إلى حذيفة بن اليمان، إلى عقول يديرونها كما يقولون إدارة الأزمة، إدارة يعني يتكلمون كثيرا عن إدارة الأزمة ولا نرى أنهم يديرون. كثيرا ما نسمع إخوانا يقولون إدارة، أن الأزمة ينبغي أن تدار، مش اللي هي حل الأزمة إدارتها وبعدين يديروها على رؤوسنا إذا أراد أن يديرها، لا، إنما حل الأزمة أن تدار. كلام ده صحيح 100%. كيف تدار؟ على النهج الأول، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طريق يمشي فيه سواء كان في البحر أو في البر. من أعجب ما تسمع من تفاسير بعض أهل العلم يقولون الشرعة الطريق في البحر والمنهاج الطريق على اليابسة. يبقى لكل منكم له طريق سواء سلك بحرا أو أرضا، كل حتة هتلاقي فيها سبيل تسير فيه إلى الله عز وجل، والشريعة ظاهرة. فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، قال علي عمر رضي الله عنه أنت لله أبوك، وهو يتمدحه. فقال حذيفة رضي الله عنه أنا كما أن دون الليلة البارحة. شوف خد بالك من التثبت من العلم، قال له أنا هقول لك عليها وأنا متيقن من اللي أنا بقوله، زي ما أنا متيقن إن النهاردة الثلاث وامبارح كان الاثنين، وإن كان في نهار لسه ماشي ودلوقتي دخل ليل، زي ما أنا متيقن كده. وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ده يقين على طول. فكما أني أتيقن من هذا فأنا متيقن مما سأقوله لك. دي دراسة بقى، دراسة نظر، مش موضوع ان انا شايف وحاسس ومشاعري. هو اللي مشاعري وانا اريد ان اجعل بين قوسين كلمة، ان قياس المصلحة والمفسدة محل ذلل وضنك وشدة، ولا يكاد يقوم به الا افزاز الرجال الندرة، لا سيما اذا احتدم الامر. وده أنا أقوله فقط ليه؟ لكثرة ما نقول الآن إن المصلحة كذا لأخد بالك بقى. وأنا سأذكر لكم إن شاء الله عز وجل مواقف حربية حينما أتحدث عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، سأذكر لكم مواقف في الحرب كيف صنع صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، وكيف صنع أصحابه، مع أن كانت الحرب دي الكفة مائلة على المؤمنين، وليس ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا أبدا، ده كان في العهود التي من بعد. حتى كما أضرب لك مثالا واحدا قبل أن أستأنف الحديث، بس عشان تنظر تعلم أن الأصل أن يحافظ المرء على دينه واعتصم بحبل الله، دون ذلك لا، طول ما بقى فيه حبل لله عز وجل لا يضرك من تفرق عنه ولا من تشرذم ولا من نأى، ما يضرك. علشان كده قيل لي لعبد الله بن المبارك أين الجماعة اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة في حديث الفتن الطويل فعليك بجماعة المؤمنين وإمامهم، والزموا الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فبيقولوا سيدنا عبد الله بن مبارك الجماعة بقى النهاردة فين؟ الناس اللي هي الطائفة اللي على الحق ديت، من هي الجماعة؟ انت عارف عبد الله بن مبارك قال لهم ايه؟ وده رسوخ في العلم، عارف قال لهم ايه؟ قال لهم ابو حمزة السكري. قال الجماعة دي يعني واحد؟ واحد يحقق التمسك بحبل الله عز وجل، فينبغي على المؤمنين جميعا ان يلتفوا حوله ووراءه، بس يتضح بقى هذا التمسك بحبل الله عز وجل. والمثال الذي اضربه لك لا يكاد يدور بخلدك، ولعلني ضربته ها هنا وهو ما يحتاج ان يتكرر، هو وامثاله، وهو ما حدث من دخول التتار الى العراق، ومنها الى الشام، ومنها الى مصر. وانتم تعلمون ان كلمة تتار، شوفوا، تتار تساوي، دي معادلة انا هقولها لك، تتار تساوي موت محقق وخراب ودمار، مع ان التتار وجدوا اما ان تقاتلهم او ان تقاتلهم، مفيش معهم حل، لان هؤلاء القوم يكنسون الخلق كنسا. ولما خرجوا ظن الناس ان هؤلاء يجوج وماجوج. تفضل يا اخي. نعم الاخ مين؟
السلام عليكم.
جمال، اتفضل يا شيخ جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اعانك الله يا شيخنا وربنا يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك.
لو سمحت لي بس اوجه رسالة شكر بسيطة ورسالة تحذير برضو في نفس الوقت.
اتفضل.
احب اوجه رسالة شكر الى سعادة النائب العام ووزارة الداخلية والقوات المسلحة على جهودهم الملحوظة في القبض على البلطجية الذين سفكوا دماء الأبرياء في بورسعيد والسويس وغيرها من محافظات الجمهورية.
نعم.
ولكذلك جهودهم الملحوظة في القبض على أفراد التنظيم الإرهابي لجماعة البلاك بلوك.
نعم.
والذي أدى بدوره إلى اختفاء المواقع الإلكترونية لهؤلاء المخربين.
نعم.
وإغلاقهم لهواتفهم المحمولة، وهذا يدل على جبنهم وأنهم ليسوا رجال.
نعم.
وشكر خاص للنائب العام على جهوده تجاه هذه الفتنة الفئة الضالة التي أراقت الدماء ولعبت بمقدرات الوطن.
نعم.
ونتمنى أن توجه النيابة العامة لهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وممارسة الإرهاب في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ونطالب القضاء بتوقيع أقصى العقوبات الجنائية والتي قد تصل في هذه الحالة إلى الإعدام. ونتمنى أيضا أن تصالح الجهات المعنية الرأي العام بعلاقة جبهة الإنقاذ بهذا التنظيم الإرهابي الذي هدد أمن البلاد. وشكري أيضا للجان الشعبية بجمهورية مصر العربية من شباب مصر ورجالها، والتي لقنت هؤلاء المخربين درسا لم ينسوه طول حياتهم.
نعم.
إما أوجه رسالة تحذير إلى إعلام الفتنة وإلى الخفافيش الإعلامية التي تحتفل بخرق حظر التجوال الآن وتشجع عليه، مثلما سبق له أن شجعت التنظيمات الإرهابية للبلاك بلوك وأوجدت لهم الغطاء السياسي لتقوم بأعمال التخريب والهدم، بل واستضافتهم في البرامج المحرضة على أعمال القتل والحرق والهدم. ولكم تحياتي وشكرا يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله، جزاك الله خيرا. ونحن بدورنا أيضا نشكر لكل من أقام حق الله عز وجل في هؤلاء، فإن الله لا يحب الفساد. ونرجو أيضا أن نعلق ونحن نتحدث عن الاعتصام بحبل الله أن يضع هؤلاء نية ذلك، أن أنا أصنع هذا لأن الله لا يحب الفساد. هذه نية مباركة تمكنك من غيرهم، هتلاقي نفسك كده اكتشفت من حيث يتوارى ويصعب على الشيطان في مقعده أن يأتي بمثله، تقوم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى منحك أكتافه لما ينتشر هذا المعنى. والقصد أيها الإخوة أنني سأذكر لك موقفا تعلم فيه الاعتصام بحبل الله عز وجل وسياسة الفتنة وإدارة الأزمة كما يقولون، وهي أن التتار لما دخلوا إلى العراق ظن الناس أنهم يأجوج ومأجوج، لأنهم قتلوا آلافا مؤلفة، حتى قال بعض أهل العلم قتلوا 1,800,000 في بغداد، وقيل قفلوا 2,000,000 ألفي ألف قتلوهم في بغداد، حتى قال ابن كثير رحمه الله كان الناس يتوارون تحت الأرض في الحتة اللي احنا بنسميها مخازن مياه الصرف، كانوا بينزلوا تحت عشان يداروا من التتر لا يرونهم. فلما أن سمعوا الهدأة والدنيا خلاص ما بقاش يحس صعدوا، فلما شموا رائحة زهم الموتى ماتوا. كتر الناس اللي ماتت ورائحة الموتى، أول ما كشف كده راسه طلع كده من مصرف المية وكشف راسه كده مات. تصور، يبقى كم إنسان مات. حتى قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال أن الريح قد حملت نتن هؤلاء وزهمهم إلى الشام، فبلغ الوباء الشام. شوف تصور بقى. وبعدين راحوا داخلين على الشام، وصارت هناك بقى مقتلة وكذا، حتى وقف لهم سيف الدين قطز رحمه الله، وكان ما كان. ثم كان بعد قطز بيبرس البندقداري، وهذا الرجل أراد أن يقاتل، فقال له نريد أن نجمع من الناس أموالا، ممكن نجمع أموال زيادة إضافي، علشان إحنا عندنا الأموال المشروعة في الإسلام أموال الزكاة، إلا إذا احتاجت الدولة يبقى في أموال أخرى يلزم الناس بها، بيبقى إلزام طبعا على الفئات المستطيعة. طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم. الله
ربنا يجزيك كل خير يا رب
ويبارك فيك. الله يبارك فيك.
من فضلك انا كنت محتاج بس المشايخ الكبار والعلماء يتكلموا عن معنى السياسه الشرعيه والسياسه العرقيه والفرق بينهم، لان احنا محتاجين ان الناس تعرف يعني ايه سياسه شرعيه ويعني ايه سياسه وضعيه عرقيه. لان معظم الناس اللي بتتكلم دلوقتي بتتكلم باسم السياسه العرقيه الوضعيه اللي هي مباح فيها كل الوسائل الاساليب العفنه.
نعم صحيح.
ونسي السياسه الشرعيه.
صحيح، محتاجين للموضوع ده فعلا. جزاك الله خيرا.
وبلاش يا شيخ.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فأراد بيبرس انه يجمع من الناس، عايز فلوس، فوقع له الفقهاء على هذا، كل وقع له بالجواز، خد فلوس. قال هل بقي منكم احد؟ شوف خد بالك من ده. وانا عايز اقول لك التطوع فين على الباب اهم، وتطار، انا عايزك ما تنساش المعدة، تطار يساوي موت وخراب. فقال هل بقي من الفقهاء احد؟ فقالوا نعم، بقي كبيرنا. قال من؟ قيل يحيى النواوي، الإمام النووي رحمه الله، شمس الشافعي. فقال ائتوني به. وببرس أصلا كان ما بيستسغش النووي قوي، لأن الإمام النووي كان يدخل عليه ويواجهه بالسوء، وطبعا السوء ده مش يعني بيشتمه، لكن يواجهه بتقصيره في المجتمع، يقول له في ناس جعانة، في ناس عطشانة، في ناس ما عندهاش، في ناس فيها كذا، يقول ذلك لا لمقرب، إنما نصحا للسلطان، لحسن حد يقول لك طب ما هم طلع الإعلام ناس ولاد حلال لما يعملوا فينا كده. لا، الموضوع أن العلماء يدرون متى يتكلمون وكيف يتكلمون وفي أي موضع يقدموا من الكلام، لأن في كلام أنا ممكن بتكلمه، ممكن أهل العلم ما يتكلموش الآن. القصد، فلما دخل النووي رحمه الله على بيبرس قال له لماذا لم توقع؟ قال أيها الأمير إني أعلم أنك كنت مملوكا عند الأمير علاء الدين البندقداري، وأن الله عز وجل قد امتن عليك بالإمارة والملك، وأعلم أن لك كذا وكذا عبد وكذا وكذا أمة، ولكل منهم حصة من الذهب، فإذا وضعت ذلك كله في بيت المال ثم جعل الأمراء، فعل الأمراء مثل ما فعلت، ثم أعوز بيت المال عن النفقة، أفتيتك أن تأخذ من الناس، إنما دون ذلك لا. طب يا أيها الإمام، المصلحة بتقول إن أنت تقول له لا خد من الناس؟ لا 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 أستطيع أن أقول هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يؤخذ من أحد درهم إلا بطيب نفس منه، فأنا ما أقدرش أقول كده، ولأن وحيث أن النصر مع وحيث إن النصر معقود بالسماء مش في الأرض، وأن المعادلة السماوية تخالف المعادلة الأرضية، وأن الإيمان ليس كغيره من الطرائق العرفية كما قال الأخ في السياسة الشرعية والعرفية، الإيمان ده له معادلة أخرى، فإن الله عز وجل سينصرنا بسبب هذا. ولذلك الله عز وجل نصرنا، لأن بيبرس طرد النووي لما قال له الكلمة دي ما قدرش يستحمله، قال اخرج لا أرى لك وجها. فقال له النووي رحمه الله السمع والطاعة للأمير. حاضر، شفت بقى ده انضباط العلماء، مش هنقعد نقول له يا فيها يا فيها وحوريك، لا أبدا، أنا قد أعارضه وأظهر له مثالبة. وأبدا ما كان أهل العلم يميلون في جنب السلطان أبدا، كانوا على هي دي المعارضة الحقة بقى، أنه كان على المعارضة ويعلم أنه إن أخطأ كان أول حد هيقوم إزاءه هم أهل العلم. وعلى النحو الآخر لو أخطأ أحد من الدهماء العامة، دهماء دول زي دهماء الإعلام دول، لو أخطأ أحد منهم قام أهل العلم يقومونهم ويعلمونهم حق الكبير، حقه علينا. فأهل العلم في الحقيقة هم كانوا ضبط المجتمع. والقصد إن دي فتوى الإمام النووي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله
خير. الله يبارك فيكم.
نحبك في الله شيخ مصطفى.
ربنا يحبك، جزاك الله خير.
بالله عليك شيخ مصطفى، كنا عايزين قول واضح في مسألة الانتخابات.
انتخابات مالها الانتخابات؟
مدى شرعيتها ومدى حرمتها.
حاضر إن شاء الله.
والمشاركة فيها.
حاضر. حاضر إن شاء الله. كويس كده؟ فقام قايل له السمع والطاعة للأمير. خد بعضه مشي. قالوا له ارجع، قال له خلاص كده وروح على بلده. وبعدين رسم بيبرس برجوعه. رسم برجوعه أي أزعن إلى ما قال، خد بالك. لكنه رحمه الله لم يرجع. لكن كفل الله عز وجل لنا النصر. العجيب كيف يفتي النووي بهذا في هذا الموضع. ويذكره أهل العلم قاطبة من مآثره. من مآثره. حتى يقول السبكي رحمه الله كان فيه خصال ثلاث تضرب للواحدة منها آباط الإبل. يعني لو واحد فيه خصلة واحدة بس من الثلاثة اللي كانوا في النووي كانت الناس تسافر له من شرق الأرض إلى غربها حتى تطالع صفحة وجهه وتجلس بين يديه وتتعلم من سمته وهديه ودله قبل علمه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ اني احبك في الله حبا جما، يعني
احبك الله الذي احببتني من اجله، جزاك الله خير.
انا شايف بس ان الفتنه دي فتنه وقع على الاشخاص اكتر من اي حد تاني، يعني العيب فينا احنا كاشخاص، احنا اللي مشجعين الناس اللي قايمين على الفتنه دي، احنا اللي بنسمع لهم، احنا اللي بنشجع القنوات اللي هم بيطلعوا عليها، احنا اللي بنسمع. احنا يعني لو كل واحد مننا من كفرد حاول يصد عن الفتن دي باذن الله ربنا هيكرمنا وهنخرج منها باذن الله. نعم. على فكره اول مره اتصل بالتليفون ومبسوط جدا 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 ان انا بكلم حضرتك، يعني خطبك على طول معانا والله العظيم، يعني جزاك الله عنا خيرا
واياكم الله يبارك فيك. فلما صنع ذلك ومال في جنب النووي رحمه الله نصره الله عز وجل، ودفع الله عز وجل به دفع الله عز وجل به التتر وهزمهم وأدال عليهم. فكنت أقول أن النووي كان فيه خصال ثلاث لو كانت واحدة في إنسان كانوا يسافروا له البلاد، الزهد والعلم والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المواجهة. النووي كان بيجيب حقوق العامة من الأمراء، تصور، وكم راسل هؤلاء بشكل فيه قوة وكذا وكذا. فالقصد اللي عايزين نقوله بس ضبط شوية مسألة ان معلش عشان اصل المسألة وبعدين الدنيا بتولعش برضو. انا عايز زي ما الاخ بيقول مش كده بالضبط، نحن لا نريد ان يغزونا الاعلام كما غزا غيرنا، كما غزا غيرنا. في ناس بتسمع، واحنا انا لعلني كررت هذا قبل ذلك امام يعني مثل هذه الكاميرا واكرره في مجالسنا، لان ده كلام ليس من كيسي، مش عبقرية، يعني ده كلام موجود في اسلافنا، بس إذا نقبنا عنه أنه عند الفتنة ليست كل الأمور تعرض على كل الناس. العادة اللي طلعت دلوقتي وأنا يعني آسف جدا في نقدها لكن مضطر، عادة خرجت الآن أن نأتي ببعض الفضلاء وبعدين خد شوف الفيديو ده بيقول إيه، علق عليه. أنا كإنسان قاعد بتفرج
انا ما اعرفش ان في واحد قال الكلام ده خالص، فانت بتعلمني كيف قال هذا، بتعلمني ذلك. لا لا تكن لهم بوخا، نحن نعلم ان القوم لا جمهور لهم، ولعبة الكاميرات في الميادين يعرفها المتخصصون، انه بيحط الكاميرا بشكل معين بحيث انك لما تتفرج تقول ده حاجة جامدة خالص، كما كانوا يقولون بالامس على الاعداد اللي في بورسعيد. فالسلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، اتفضل يا اخي. اتفضل يا اخي، وطي التلفزيون شوية.
السلام عليكم ورحمة الله وحب الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطي التلفزيون شوية.
الله يعزك وارفع قدرك ما شاء الله عليك.
الله يبارك فيكم.
انا مش عايز اطول عليك، انت وحشني خالص ونفسي اتكلم معاك كتير يا شيخ سمية.
ربنا يبارك فيكم، يعني خارج الكاميرات ممكن يعني.
من فضل الله تعالى انا بقالي فتره كبيره ما شفتكش، والنهارده شفتك انا مبسوط خالص. انا فكرت نفسي في دي نص دقيقه كده، انا واسلام في التبين يا شيخ.
نعم.
ربنا يعزك، كنا بنجهز لك الفطر في مسجد عمر بن الخطاب.
نعم.
ربنا يعزك ويرفع قدرك ويبارك فيك.
جزاكم الله خير.
كنا عايزين نشوف حضرتك في المدرسه الربانيه كده من فضل الله تعالى.
ما انا من المدرسه الربانيه طبعا.
الله اكبر عليك، ربنا يعزك ويرفع قدرك ويبارك في الشيخ محمد.
امين يا رب، امين يا رب.
قول له مصطفى فارس الصعيد بتاع المنيا يسلم عليك يا شيخ محمد.
الله يسلمك.
اسال الله ان يرفع قدركما وقدر الامه الاسلاميه باجمعها يا رب العالمين.
امين يا رب، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. الاتصالات القاطعه في الحقيقه يعني الواحد بيبقى بينسى هو واقف فين. الذي أريد أن أقوله أن هذه الفتنة إدارة الأزمة ينبغي للمرء أن يرجع إلى أصوله ويرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بحبل الله عز وجل هو ده الاعتصام الحقيقي، وليس كل اجتماع على أي شيء، وإنما هو الاعتصام الحقيقي. فانظر كيف قال عمر رضي الله عنه حينما قال حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلب، تأخذ القلب. عشان كده أنا كنت بقول قبل التليفون تذكرته أن ما ينفعش أن أنا أعلم الناس باللي بيحصل والناس لا يعلمون. كانوا يذكرون بالأمس أن في مجموعة خرجت في أظن قالوا في بورسعيد أو في غيرها وكانوا بالملايين، وحينما تسأل من رأى رأي العين يقول لك دي كانوا مئات. والكلام ده تكرر من هذا الإعلام كثيرا، والقوم لا أتباع لهم، إنما دي لعبة إعلامية ولعبة بالكاميرات بيحصل إنه فالمسألة لا هي بتولع ولا الكلام ده خالص. والقضاء عليه سهل ميسور، لكن إذا نزح المرء إلى شريعة الله عز بس هو هذا القدر المشترك، واعتصموا بحبل الله جميعا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فأقصاه الله عز وجل وأبعده. هذه الفتن لها فقه، لذلك يوصفها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. شوف قال إيه، تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. يبقى إذا الفتنة دي بتأكل من دين، لأن القلب هو محل الدين، وينبثق القلب بهذا الدين على الجوارح. يوم بتلاقي الإنسان اشتغل بالتدين، يعني الإنسان وقر في قلبه أن يصلي، فإذا أحكمت نيته على هذا أم آيم صلى. فالقلب هو محل الدين، لما تدخل الفتنة إلى القلب وتهز القلب تضعف الدين، كما سأمثل لك الآن ما ضربه لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب مثلا للفتن بهذا الكوب، نفس الكوباية دي كده. عشان كده قال في آخر الحديث وقلب أسود مربات كالكوز مجخية. إيه الكوز ده؟ الكوباية، يعبر عنها بالعربية بالكوز أحيانا لبعض أشكالها وهيئتها. يبقى القلب عامل زي الكوب كده وفيه مية، ونفترض تصور أنت معي أن الإيمان ينزل إلى القلب من أعلى. الكلام ده لما يقول حذيفة رضي الله عنه ده توصيف بس اسمه توصيف للفتنة. أنا عاوز أفهم ما تصيب الفتنة مني. لو أن إخواننا من الإعلاميين الصدق الذين يغلطون في عرض هذه الأمور اللي مش منتشرة, يعني هو ده محل النقد بس, إنما في أمور منتشرة على الناس كلها لا بنعرضها ونناقشها صحيح. لكن طيب اتفضل شيخ. مين؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوك محمد قاسم إن شاء الله الجمعية الشرعية بالإسكندرية.
الله يبارك فيكم.
إزاي بارك الله محمد. فيك يا شيخ. بسم الله ما شاء الله, نفع الله بك.
الله يبارك
فيك. وهذا الموضوع هو موضوع الساعة,
والفتنة
إذا أشرفت أدركها أهل العلم. ولي حديث كما تحدثت حضرتك عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه, وهو المتحدث في الفتنة والذي سأله عمر عن الفتنة.
نعم.
ليه حديث عوضه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
وهذا الحديث والله الذي لا إله سواه, وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الأمة.
نعم.
يقول فيه أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتلي
قوم
قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤن وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا عهد الله ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال الأمة الذنوب والمعاصي أصبحت كثير, نراها في كل طريق وفي كل ممر, نراها في التلفاز وفي النت ونراها في البيوت ونراها في الشوارع, حتى أننا نقول لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك على أحد بابه اليوم ولو أنا فجئته القائل يقول من بالباب؟ قال أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, هل أستطيع أن أفتح بابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال صعب. أخي الحبيب حبكم في الله وأشعر بهذه القناة بفضل الله عز وجل, وأدعو إخواني من المسلمين في مصر بل في العالم بأسره الإسلامي أن يكون عونا لهذه القناة المباركة التي بدأت بداية قوية, أظن بفضل الله عز وجل أن يكتب لها النجاح. عسى الله عز وجل أن يوفقكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وسلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد. كلمة جيدة. هذا هو توصيف الفتن. حديث شتى في الحقيقة كما ذكر فضيلة الشيخ, أحاديث شتى توصف الفتنة. عشان أنا أفهم هذا الحديث الذي ذكره الشيخ حفظه الله, هل يا ترى إن في علاقة للمعصية باهتزاز الدولة؟ آه. ولا تقوم الدولة إلا على طاعة الله عز وجل, لا تقوم الدولة إلا على طاعة الله عز وجل, ولا تسكت الفتنة إلا بطاعة الله عز وجل قبل ما تاخد لها الخطط الاستراتيجية يكون هناك. عشان كده انا بقول لاخينا الـ بارك الله فيه اللي قال ان انا اهدي يعني الـ التوقير والتعظيم والتحية للنائب العام على فعل كذا وكذا وللداخلية على فعل كذا وكذا, قلت لو كانت هناك نية. اتمنى ان يصل هذا الكلام الى هؤلاء المسؤولين. اقول اجعل هذه هي النية, ان الله لا يحب الفساد, فلأجل ذلك انا هنزل امسك الاولاد دول, أن الله لا يحب التخريب فلأجل ذلك أنا أمنع التخريب, أن الله عز وجل يحب أن يحكم بشرعه فلأجل ذلك سنحكم بشرعه. هذه النية وحدها كفيلة إن صدق أصحابها وكثروا وتفشوا في المجتمع أن يستقر المجتمع. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيكم مولانا.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
أشهد الله العظيم أني أحبك في الله وأحب جميع أهل السلف الصالح إن شاء الله في الله.
أحبك الله الذي أحبتني.
أرجو أني أتسع صدرك لكلامي.
تفضل.
انا ارى ان الفتنة اللي موجودة دلوقتي فتنة الشارع. في فتنة يمكن ما توصلش لفضيلتك ولا العلماء الافاضل علماء السلف يعني. الفتنة دي احنا حاسين بها في الشارع. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء, وحسن مبارك تركنا على الحديدة البيضاء. فاحنا سبنا لا فقه ولا دين ولا ومتخبطين في الدنيا ولا اي حاجة خالص.
لا.
دلوقتي مولانا في فتنة من نوع جديد, بس ياريت يتسع صدرك اوصلها. الفتنة اللي موجودة من نوع جديد دي ان الناس دلوقتي بدأت تشوف اي تصرف يصدر من فصيل جماعة الاخوان المسلمين على انه تصرف غلط من جانب الاسلاميين. واحنا بحى صوتنا, وانا مدرس اللغة العربية بالازهر الشريف, بحى صوتنا بنقول لهم يا جماعة اما نقول الفصيل السياسي حاجة والفصيل الاسلامي حاجة, احنا مش بنفصل الدين على السياسة, ولكن اما نقول ان الفصيل الديني كله متمثل في الاخوان المسلمين يا جماعة ده غلط. لان نرى وتعلمنا من اساتذتنا ومشايخنا بتوع السلف اللي لما جينا ننضم ليهم وننضم لاي جماعة سلفية واي جماعة دينية, وتعلمنا ان ليس من مبادئ الاخوان المسلمين اقامة شرع ولا اقامة دين ولا في تمسك صارم كما يتمسك اهل السلف واهل السنة والجماعة بالدين. وفي عندهم تفريط في حاجات كتير, ليس التفريط الزائد اللي يصل بهم الى العلمانية, وليس التمسك الزائد اللي يصل بهم الى درجة السلفية. فاما بيحصل منهم اي تصرف مش على قدر المسؤولية ومش على قدر المستوى, بيتهم الاسلاميين بالكامل جملة ان التصرف ده غلط. على سبيل المثال الاحداث الاخيرة المفروض الرئيس يطلع يحتضن الجميع, فيطلع الرئيس يصدر قرارات عشوائية بدون اي تفسير وبدون اي ضابط وبدون اي تفكير. ازاي الانفصام في الشخصية, في ان امبارح ابواق الاعلام التابعة للاخوان جميعا بتقول على جبهة الانقاذ انها جبهة خراب مصر, النهاردة تدعوهم شخصيا للتحرر. طب انا كمشاهد هبص ازاي انك انت النهاردة بتقولي ان جبهة الخراب دي جبهة الانقاذ دي جبهة الخراب, والنهاردة جاي تتكلم معه, اذا انت تتحاور مع جبهة الخراب. اما شوف اما حضرتك بتقول ان الامام النووي ذهب الى بيبرس ونصحه ووقف بجانبه وقال له الحق ولم يخشى في الله لومة لائم, ليه الدكتور محمد مرسي ان كان يظن نفسه, وانا لا اظنه كذلك, انه ينتمي الى الفصيل الديني, لماذا لم يعين لنفسه مستشارين يقولون له ما يوافق الشرع وما يوافق الدين حتى لا يتهم الاسلاميون باي تصرف مخالف؟ لماذا الدكتور محمد مرسي يعين رئيس وزراء بنحس يا مولانا ان هو منفصل عن الشارع, منفصل كليا عن الشارع, ما يعرفش اي حاجه, بنحس انه ما يعرفش حاجه خالص, يمسك برغيف عيش يعلم الناس كلها من شرق مصر الى غربها ومن اقصاها الى ادناها ان الرغيف اللي فيه ده ب50 قرش بيتباع ب50 قرش في الشارع, يمسك بيه ويقول يا دخل الفقير بيه. طب انا كراجل مشاهد للتلفزيون بشوف رئيس وزراء مصر اللي هيحكمني وهيوصل لي حكومه بعد انتخابات بيتكلم بالاسلوب ده ومنفصل عن الشارع. احنا عاوزين حضرتك فضيلتك فضيله المشايخ السلفيين, احنا بنحبكم جدا, بنجلكم والله انا اقدر التراب الذي تمشون عليه, فعايزين يا فضيلتك تقولوا للناس على الاقل عشان يميز الخبيث من الطيب, نبقى عارفين يا جماعه ان في سلفيين, ويا جماعه في فصيل اسمه فصيل السلفيين, وفصيل اسمه فصيل الجماعه الاسلاميه, وفصيل اسمه الاخوان المسلمين, ما وضعوا صفة الفصائل دي كذا وكذا وكذا وكذا. احنا دلوقتي واقفين مع الاخوان لان هم يمكن افضل من ان احنا نقف مع ناس تبع الفلوس, ماشي, لكنهم مش الفصيل الديني, وليس الفصيل الديني اللي هو انتوا هتنقضوا فيهم او اي امر يصدر عنهم يبقى امر يبقى ضد الدين. وانا اسف للاطالة
واصحح
في اي خطأ وقعت فيه.
انا استنى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتحدث عن توصيف الفتنة, فالكلام أخي في الحقيقة كان من جملة ما أتحدث عنه, وهو خطأنا في توصيف الفتن. مش قادر أوصف, عشان كده بنقول نحتاج في الفتنة إلى حذيفيين. حذيفة إن الكل يسكت ومحدش يرفع إيده إلا حذيفة رضي الله عنه. وأنا على تقديري للضغط الذي يحياه أخي
وجماعة كثر، إلا أنني أريد أن أناقشه في أشياء في الحقيقة، لأنه وصفها غلطا. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، يعني على الطريق الواضح، وأن مبارك تركنا على الحديدة البيضاء، يعني ما سبناش، ما عندناش حاجة أبدا، يعني الدولة لا دولة فيها. كويس. ووصف الحديدة بأن هي لا دين ولا فقه ولا. أنا أريد أن أقول، هل تظن بالله ذلك؟ ده إحنا بنقول إن إحنا بعد 25 يناير انخرط المسلمون ورؤوس المسلمين إلا القليل في العمل السياسي لإنجاز مهمة معينة ارتأوها، وإنجاز مرحلة معينة، بنقول إن الدعوة أضرت. هذا يعني يعتبر شبه إجماع من مشايخنا وعلمائنا، إن الدعوة اهتزت وأن المساجد اهتزت، ولذلك هم يريدون الآن عود على بدء أن يرجعوا إلى ذلك تارة أخرى. أحيانا نقول أن الأمر كان أنشط قبل 25 يناير، فكيف نقول أن دي غير على الله عز وجل، إن إحنا كان عندنا فقه ولا عندنا دين ولا عندنا، لا في الحقيقة مش كده. كويس. أما قولك أن في أشياء كتير أنتم لا تعلمونها في الشارع، هذا التوصيف يجعلك تنفرد بما تقتنع أنت به. إن أنا أول ما أتكلم مع أحد أقول له والله أنا عندي أشياء أنت ما تعرفهاش. في الحقيقة إذا صح هذا الأمر يبقى ليس له الحق أن يتكلم إلا بعد أن أصف له هذا الأمر وصفي تفصيلي، وبعدين يبدأ يحكم عليها على وصفي. وعلى النحو الآخر إذا صح ادعائي، قولك أنت لما استفتحت الكلام معايا قلت في حاجات أنت ما تعرفهاش أو أنتم ما تعرفوهاش كسلفيين، وإحنا في الشارع بقى عارفينها، هم هؤلاء السلفيون ليسوا من أهل البلد ولا يمشون بين الناس ولا يعرفون. أنا أخشى من هذا التوصيف أنه يسوغ لك أن تقتنع بكل ما ستقول فلا تنقض نفسك، فلذلك يخرج الكلام في الحقيقة فيه شيء من الشطط. قولك إحنا عارفين أن الفصيل السياسي حاجة والشرع حاجة تانية، بس إحنا بنفرقش بين ده وبين ده، في الحقيقة هذا كلام فيه شيء من التناقض. يعني الفصيل السياسي حاجة والفصيل الشرعي حاجة، يعني أنت ستعتذر عن الفصيل السياسي في سقطاته الشرعية، إذا لماذا تنتقد إذا كان هيبقى كده؟ إن كنت لن تعتذر يبقى هم مش ده حاجة وده حاجة في الحقيقة. يبقى هذا التوصيف أيضا، لأن التوصيف ده في الحقيقة احنا بنسمعه في الإعلام بقى كتير، دايما بيقول لك احنا عايزين نقول إن العمل ولذلك ترى إن في ناس أحيانا بيتنشنوا في حاجات يقولوا الكلام ده لأنهم يفرقون، أو ده سبيل للتفرقة وإحنا ممكن ناخده منهم بقى ونقوله، زي لفظ الإسلاميين وهو تنحية فصيل من المسلمين عشان يبقى حاجة لوحده كده. لو سرت هذه الكلمة بين الناس يبقى دول حاجة، ساعة ما ضربوا يبقى لوحده. لما كلم دول بقى بيدافعوش عن دول، ليه؟ يقول لك أنا مسلم إنما ده إسلامي. والكلمات دي لو أنت معتقد إن أنا بأبالغ في توصيف هذا الموضع، اقرأوا التاريخ واسألوا اللورد كرومر كم أنفقوا من المال لينزعوا كلمة الرعية ويجعلوا مكانها كلمة الشعب، وكم أنفقوا من المال ومن الوقت ومن الجهد ومن التقارير والأبحاث لينزعوا كلمة الشورى ويجعلوا مكانها كلمة الديمقراطية. انظر إليهم كيف صنعوا، اقرأوا لتعلموا ذلك. ومما يذكر حتى ان ده كان مما يحلل فيما صنعه مصطفى كامل رحمه الله، ان مصطفى كامل كان رجلا نحسبه مخلصا، لكنه كان يدعو الى هذه الوطنية، اقصد كان يدعو الى هذه الوطنية بعمومها، الكلام اللي هو الوطنية التي جاءتنا من الخارج معناها ان الوطن هو اهم حاجة. لو كان ده بقى في دين حيروح، في عدم مراعاة لحدود الله حتروح، مش قضية. ده الكلام اللي هو الفرع على الليبرالية. إنما الوطنية التي نعلمها أن الإنسان من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، أن الإنسان يقف يدفع عن نفسه وعن وطني وعن ومراتع الصبا وميل الإنسان إلى وطن الفطري، الكلام اللي ممكن يتحدث فيه ده. طيب، فأنا عايز أقول أن ده فالكلمة دي في الحقيقة تحتاج أنك أنت أيضا يعني تجعلها ملتئمة وتكون أفضل من كده. كذلك قولك أن رئيس الدولة انا اظن انه مسلم ولا اظن انه اسلامي، اظن، وتقول انا اظن خلاف ذلك، او قلت كلمة نحوها لم ادونها جيدا، وبعدين علقت على ذلك بقولك ليميز الله الخبيث من الطيب. لا انا ما وصفش مسلم انه خبيث. حصل بقى في خطأ وحصل في شيء، وانا الان كنت اقرر ان اهل العلم العلماء والدعاء وطلبة العلم لا علاقة لهم بالرؤساء والحكام، لان هما دول المعارضة الحقيقية، مش ممكن ابدا ينصب من نفسه ان انا اقف ادفع، لا انا اقف اعلم الناس حق الله عز وجل في امير او في سلطان او في ولي امر او في رئيس او كبير، ولكل اختصاصه وهيئته، دول بشبه بعض الحاجات دي. فمن الممكن ان انا اقوم اقول الحق ايه، ان عندنا كبير مطاع لا ينبغي لك ان تسبه في حينما تعرضه. انا اقول الكلام ده كلام عام مش في شخص انسان بعينه، وده لم يكن هو ده ضرب اهل العلم في جملتهم، كانش كده، بل كانوا ينأون عن ذلك في دولة كان يحكم فيها بشرع الله تاما تاما، وكانت الدولة يعني كانت دولة خلافة كاملة، كما ذكر عن هارون الرشيد انه طرق باب الفضيل بن عياض فقال له وزيره، قال الفضيل من؟ فقال امير المؤمنين، فقال مالي ولأمير المؤمنين، تجيلي ليه ولا تقول لجيلك ليه، ماليش دعوة بيك. وكان العلماء يعدون العالم الذي يدخل على السلطان يسقطونه في 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 في, في روايته وفي عدالته، وكانوا ينفرون من هذا جدا. طبعا هناك باب للنصيحه وهناك باب دي ابواب اخرى معلومه، لكن ده في الجمله كان كده. فانا برضو مش عايز ابقى انا اقوم عشان خاطر ادفع عن الدكتور محمد مرسي حفظه الله او كده، لكن عايز اقول التوصيف لا، ما ينفعش ابدا اقول على مسلم خبيث، لا لا لا، دي كلمة فيها لعلك الواقع يخليك تتشنج. قد يكون في فعل مثلا برضو يثير شوية صحيح، مسألة ان انا يعني اجيب رغيف واقول ان ده مثلا كذا وكذا، قد يكون من جملة الامل. يعني عايز حاول لكم والله هنعمل ده بعدين مستقبلا وحنبدأ، واذا كنت انت مقر بان حسن مبارك تركنا على الحديدة البيضاء بتوصيفك كما تقول، فأنا للدولة التي على الحديدة البيضاء أن تقوم. أنا عاوز أقول مثال أخير لأن الوقت في الحقيقة يداهمني، إني أنا إذا أردت أن أبتني عمارة عايز أسأل المشاهد ما هو القسط الأهم القدر المهم جدا في البيت في العمارة البناء الذي سأبنيه، وما هو القسم الأخفى في هذه العمارة مهم جدا وقته طويل جدا بالنسبة لبناء بقية العمارة ومخفي خالص محدش يعرف عنه حاجة خالص، انتوا عارفين ايه هو الاساس بتاع العمارة، تلاقيهم بيحفروا في الارض ولو الارض طلعت مية زي بعض اراضي مصر عندنا تلاقي يحط اشياء عازلة ويحط يرمي خرسانة قوية جدا عشان يعمل اساسات تحمل 10 أدوار و20 دور، ويعمل كل التعب والنصب ده محدش شايف منه حاجة ابدا. وانا اذا مررت على مكان عمارة وبص على الصورة بتاعتها او الرسم التفصيلي بتاعها وهي كده لا التفت لده، انا بلتفت هتبقى ايه بعد كده، انما هذه العمارة لن تقوم الا بهذا الاساس. في الحقيقة انا لا اقول الكلام ده برضو مش عايز ادخل في خندق ان انا واقف بدافع ولا كده، لان ده خندق مشين ما ينفعش، لكن انا اقول ان ده انه ينبغي ان يكون ان يقال الحق، لازم تقول الحق حتى على من تعادي وتنتقد فضلا عن من توالي. واحنا قلنا كثيرا كان ينبغي ان نحقق الولاء والبراء، عشان الكلمة دي اذتني لما نقول يميز الله الخبيث من الطيب، لا يكون المسلم خبيثا مهما عصى الله عز وجل طالما انه لم يخرج عن الاسلام، ما تقولش خبيث. حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم خبثت نفسي، اللفظة نفسها تقيلة صعبة وحشة لا تقال. لو علمنا الناس الولاء والبراء بدل ما احنا قاعدين كده كله مفتوح على بعضه زي ما رأينا ونرى ونسمع، وأنا مش عايز أتطرق لمواضيع في الحقيقة المهزلة التي حدثت في أعياد النصارى مهزلة. لو علمنا الناس الولاء والبراء، هناك قوم يقسط المرء لهم ويحسن إليهم وهو محظور عليه ودهم، محظور عليه ودهم ومحبتهم محظورة، وهناك قوم قلبا وقالبا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ده كلام واضح في آيات كثر. كما لعلنا سنبين من كلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام في تلك التقدمة بين يدي سلسلة الأحاديث الطوال. لكن أنا عايز أقول للأخي إن كلمة الخبيث ديت ما تنفعش، ما ينفعش أقول كده. عايزين نقول إن لما نفاجأ نلاقي إن إحنا ما فيش حاجة ظهرت إلى الآن، هو البناء كده فعلا فعلا فعلا. إحنا كان عندنا قوم يعادوننا زي ما أنت شايف أزيالهم أهو، كما ترى أزيالهم. القوم لا يضرهم أن يقتلوا أحدا أو أن يحرقوا أحدا أو أن يضعفوا أحدا، وكلما شعر المرء منهم بشيء من القوة أو الضعف استدعى أولياءه من الخارج، استدعى سافر زي ما أنت شايف وزي ما إحنا كلنا شايفين. ده في الحقيقة نتاج لتربية قديمة، لتدمير قديم صنعه الرجل. والله عز وجل بين حكومة الفراعين أنها تطول جدا، مدة حياتهم طويلة، ويختزل الناس فيه. والله عز وجل خاطب الأمم، خاطب الأنبياء إلى أممهم بالأمم، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم شعيب، كده القوم كلهم كده على بعضهم يرحلهم النبي من الأنبياء. لكن لما تحدث عن الفرعون قال لنبيه موسى عليه السلام، قال سبحانه وبحمده: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ليه؟ اختزل الشعب فيه، اختزل العالم ده، كل الملايين دي اختزلهم فيه بقوله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فده حكومة الفراعين تطول جدا ويختزل الناس ويمسخهم على مراده إن لم يكن هناك معارضة. وفي الحقيقة كانت الفترة دي فترة قمعية كما تعلمون، والدولة البوليسية التي يتحدثون عنها. فإذا كان هناك في فساد بالشكل ده في الحقيقة، يبقى لازم تعرف ان احنا كنا في الارض دلوقتي. فلما اجي ابني هفضل اعمل في السملات وتشوف ان انا بحط عازل من قطران، وتلاقي ان اسفلت شكله اسمنت على حديد وظلت شكلهم وحش، دول بيتحطوا في الاساس. تبدأ الزخرفة والنظافة والنقاشة والسيراميك ده في العمارة لما تبنى. فكان ينبغي على الامة جميعا ان تربط على بطونها حجرا. صحيح قد يكون الامر فيه شيء من التعب والضنك، لكن كان ينبغي أن نقول ذلك لهذه الأمة. من جملة التربية برضو كان من جملة التقصير في هذا الباب أن احنا مقبلون على مرحلة شديدة، وأن بناء الدولة من بعد خرابها ومن بعد سقوطها ده يحتاج إلى بذل أشد في الحقيقة. فأنت لو كنت تعبان في الفترة الفائتة قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أما نيجي بقى نبني عشان نجوز البحر، نحتاج في الحقيقة إلى أن نخوض الأهوال، نحتاج أن نتعب. وأنا إلى المرة أيضا عايز أنبه بس عشان لا أدخل في هذا النفق، لن أقوم في مقام المدافع عن أحد لا أبدا، لكن أنا بحط قواعد عامة شرعية أخلاقية التفهم. كذلك قولك كيف يتحاور مع جبهة الإنقاذ، وامبارح بيقول عليها جبهة الخراب، لا محيص. الموضوع أن القوم يقلبون عليه ويقلبون على الدنيا، واحنا احيانا نثير الاراجيف مع الذين يثيرون الاراجيف، ان بقى الحقوا الدنيا خربت وحيولعوا في البلد. تلاقي الناس بتوعنا حتى اعلاميونا والناس في الشارع، ولعلني قلت هذا الكلام من قبل، كان قبل 25 يناير يعدي عليك واحد يقابلك يقولك هتعمل ايه 25 يناير، هو ده كان يوم القيامة؟ هيبقى 25 يناير. انما نقوم اليهم بالتقوى، كما قال طلق بن علي: مع الأسف الشديد لم نسمع هذا إلا للنذر اليسير، مع أنه هو ده التأصيل الشرعي. قيل لطلق بن علي يوم فتنة ابن الأشعث: ألا تخرج معنا؟ قال: لا. قيل: ألا ترى هذه الفتنة؟ قال: بلى. فقيل له: فما تأمرنا؟ قال: اتقوها بالتقوى. عايز تدفع الفتنة دي؟ عايز تدفع بلية الحجاج؟ لو مسك عبد الرحمن بن الأشعث هيموتنا كلنا. عايز تدفعه؟ قال: اتقوها بالتقوى. فكان الكلام ده في الحقيقة كان من جملة ايضا علاج الفتن الذي كان ينبغي ان يوصف. القصد اللي عايز اقوله ان كلام الاخ انا مقدر مشاعرك ومقدر ما انت فيه، لكن لا نريد من بين صفوفنا من يقول هذا، انما ينبغي ان تستوعب وتحتمل الاخطاء الشرعية لن نقر بها ابدا، حتى لو كانت مع اخي. وكنت اقول لبعض اخواننا قريبا ان الولاء والبراء لا يطمع علينا اعداءنا، وكأنني كيفت له المسألة بمثال: لو دخل إنسان علي يريد مني أن أتنازل عن ديني أو عن شيء مما أملك، فوجد ولدي أراد أن يأخذ شيئا مما أملك فصفعته سيطمع هذا أن يأخذ مني شيء؟ الغريب داخل علي عايز يأخذ مني الكباية دي، لا ابني أو أخويا بيقرب ناحية الكباية فصفعته ودفعته، هو هيطمع في الكباية؟ فما كان لهؤلاء أن يطمعوا في ديننا إلا إذا رأوا أننا نتساهل ولا ننكر على أنفسنا. وقد قابل الأوزاعي رحمه الله ثورا وكان فقيها أصيلا، إلا أنه كان يرى القدر في بعض حياته، والذهبي قال لعله تاب والله أعلم بأمره، لكن لقاه الأوزاعي، تدرون أيها الإخوة، بيسلم على الأوزاعي، قبض الأوزاعي هذا مش عارف معاك ومش هسلم عليك، وده راجل بقول لك فقيه، لكن كان يرى بدعة القدر لبرهة من حياته، إن صح قول الذهبي فيه أنه تاب. فقال له ثور: يا أبا عمرو أصافحك فتقبض يدك عني، عايز أسلم عليك تقوم ما تسلمش عليا، كبيرة دي قوي. فقال له الأوزاعي، وطبعا غير لائقة بأدبك، والأوزاعي معلوم في أدبه يعني، فقال الأوزاعي رحمه الله: يا ثور إنه الدين، والله لو كان شيئا غير الدين لصافحتك، لو كانت أي مشكلة بيني وبينك على فلوس على حاجة من الدنيا أنا كنت سلمت عليك وخلاص وكنا طوينا المسألة دي، زي بقولك واعتصموا بحبل الله، هو حبل الله القدر المشترك، من استعصم به هو من جلدتي، ومن نفاه وتركه وباينه فهو محل دعوتي، ومن عاداه وأنكره فهو محل حربتي، لا يمكن أبدا، والقول واضح، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غسي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. كلمة واحدة ومذهب واحد ووجه واحد، ترى شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين. فثور الأوزاعي قال له ده الدين، أنا ما أقدرش أسلم عليك، لأنه لو كان حاجة غير الدين أنا كنت سلمت عليك، هذا من علاج. طيب لو رأى القوم الأوزاعي وهو يصنع هذا مع ثور، ممكن أنا بقى أقول للأوزاعي ممكن تيجي تقعد مع فلانة وهي قاعدة عريانة مثلا، أنا ممكن أقدر أقول له كده؟ ده كان أخوه وعالم وكبير من العلماء الذين طبق ذكرهم الآفاق، ومع ذلك ما رضيش أسلم عليه عشان بدعتي هذه. أفأطمع أنا الغريب القليل المباين له في الطريقة أني أقول له تنازل عن شيء من دينك؟ فهذا الأمر كان ينبغي أن يفشو بيننا، وهذا أيضا من جملة توصيف الفتنة الحقيقة التي ينبغي أن كنا ننوه عليها. فأنا عاوز أقول أن مسألة جلوس الساسة مع جبهة الإنقاذ قد يكون حل الآن، وقد يكون إلزام، بحيث إذا اتخذت قرارات صارمة يبقى خلاص بقى قد أعذر من أنذر، وعلى نفسها جنت براقش كما يقال في المثال. فأنا عايز أكمل الحديث الحقيقة فيما تبقى من دقائق، معرفش الإخوة يخبروني ما بقي لي من دقائق عشان أعمل حساب، يعني ما بقى ليش حاجة. طيب يعني أنا طيب خلاص إن شاء الله، يعني الوقت قد انتهى، فلعلني أعرج على ذلك إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، ونحن نتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أغادر هذا المقام، إن من أعظم ما نتحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر. أنا عاوزك تحلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحيا معه وتعظمه في نفسك، مش يكون الأمر مديح ومولد وحلاوة وعروسة المولد، الأمر أرقى من ذلك، أن يأنس المرء حينما يذكر محمدا عليه الصلاة والسلام. عايزين نعيش مع المشاعر دي إلى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، لنتلو عليكم بعض حقوقه قبل أن ندلف إلى سلسلتنا الأحاديث الطوال. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع.